الكلام مع النيل صلت السلام عليكم الحمد لله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا اليوم 12 عشر شوال العام 38 بعد 400 من الهجرة السابع عشر يوليو العام 17 بعد السبيل جانبه تعليقنا على تفسير من السعدي رحمه الله تعالى وهو الدرس الثاني بعد المئة من دروس التفسير وهو 32 دروس التعليق على تفسير سورة آل عمران وكنا قد ذكرنا قبل أن الغرض من التفسير أو مشروع التفسير كان الغرض منه هو تجمع بين التفسير بالأثر وتفسير الشيخ الحسين رحمه الله تعالى والمقصد في ذلك أن يكون مع تفسير الشيخ السعدي هو تفسير عظيم يعني كان العقيدة في أصول الفقه لكنه قليل من الأثر يعني الأثر فيه في غاية النظرة فكان القصد منذ زمن أن نجمع بينه وبين تفسير الحرب بن كثير رحمه الله تعالى نجمع بينه وبين تفسير الحرب بن كثير رحمه الله تعالى كلاهما تفسير سلفي واحيانا ندخل اختصار العلامه احمد الشاكر من تفسير ابن كثير ناخذ احيانا اختصاره لانه ياخذ من تفسير ابن كثير بالنص يعلم هذه يحمل الاحاديث الضعيفه والمستقليات ونحو ذلك ويبقي على كلام الحافظ ابن كثير مع ما صح من الاحاديث والشيخ محمد الدوبي الحرام يدرس تفسير ابن كثير من خلال المشاكل من خلال عمد التفسير فهذا القصد المضيف التفسير الاثر وتفسير الشيخ السعدي واحيانا نعتقد ان هنا وهناك من تفسير اخرى بعض الفوائد البلاغيه والنحويه والتربويه ويضاف الى ذلك الكلام الذي نعلى به علينا من الفوائد التربويه والكليه مع الحوادث النازله التي نتعلق على بعضها من خلال التفسير اقول هذا الكلام تذكيرا لمن لم يكن قد حضر معنا في اول الشرط وفي اول التفسير وكما قلنا فنحن الا نقل نقل من كلام هؤلاء الائمه العلماء الاثبات ونقرب العبارة وقد نسفر بعض العبارة للطالب وكما قلنا الإضافات قد تكون إضافات لسيرة سواء عقدية أو أصولية أو بعض القواعد ونحو ذلك فلينتبه الطالب لهذا فلينتبه الطالب لهذا عندما لم يكن قد حضر معنا اليوم إن شاء الله لو على نعتذر بالتعليق على الآية في الستين بعد المئة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
ذكر تعالى في الآية السابقة أنه على العالمين بإرسال هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام وأثنى عليه بإتصاله الجميلة وصفاته الجميلة من تواضعه لأصحابه رضي الله عنهم ومن خفض الجماعة وغير ذلك. بين تعالى أسباب النصر بين جل وعلا أسباب النصر وأن النصر بيده سبحانه وتعالى فقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن هذه شرطية، وينصركم فعل الشر، ينصركم فعل الشر والمجنون. إن ينصركم الله يعني إن يقدر الله جل وعلا النصر لكم وإن يمددكم بنصره فلا غالب لكم. ففي هذه الكلمات وجوب التوكل جل وعلا في طلب النصر منه لا من غيره، لأن النصر بيده سبحانه وتعالى، لأن النصر بيده سبحانه وتعالى. ينصركم الله فلا غالب لكم، لا هنا نفي الجنس، وهي نصر في العموم، نصر في العموم، يعني لا أحد يغلبكم، لا أحد يغلبكم مهما بلغ العدة والعتاد والقوة، مهما بلغ العدة والعتاد والقوة والعدل أيضا. وهذه فيها بشرى عظيمة لأهل الإيمان، وهذه الكلمات العظيمة فيها رباط على أهل الإيمان وتزيد أهل الإيمان ثقة من رب جل وعلا وقوة في توكل جميل. وأنا أقول يا بشرى عظيمة أيضا لأهل الإيمان، يا بشرى عظيمة لأهل الإيمان: ينصركم الله فلا غالب لكم. فممن بعد ذلك يخاف المؤمنون، ومما يخاف أهل الإيمان بعد هذا: ينصركم الله فلا غالب لكم. فلا غالب لكم لماذا؟ لكمال قدرته جل وعلا وتمام قوته سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا الذي يغلب من يغالبه، ومن يريد ان يغالب اهل الاسلام او من يريد ان يغلب اهل الايمان فهو جل وعلا الذي يهزمه ويخذله. لماذا؟ لتمام قدرته وتمام قوته سبحانه وتعالى. وان يخذلكم الخذلان ضد النص، الخذلان ضد النص. والمخذول من خذله الله جل وعلا بسبب معاصيه، ولانه اتى باسباب الخذلان من الشرك والبدع والمعاصي. هذه اسباب الخذلان. المخذول من خذل بسبب شركه او بدعه او بدعته او معاصيه. وإن يخذلكم يعني يقدر لكم الخذلان، فهذه هي أسباب الخذلان. وأحببنا أن نطبق هذه الأسباب على الواقع كما حدث أيام من أيام دولة الإخوان. هذه الدولة قامت ثم انهارت، خذلت خذلانا سريعا لأنها توفرت فيها أسباب الخذلان. ومن أسباب الخذلان أنها لم تنصر التوحيد، ولم تنصر أهل السنة والجماعة، ولم تنصر السنة، بل مكنت أهل البدع، ومكنت الروافض، وأرادت أن يدخل الروافض إلى بلادنا، وأن تتحكموا فيما يعرف الآن في مناطق الأئمة والأضرحة المعروفة في مصر. طريق الشيخ وما يعرف بنفيسة الدين ونحو ذلك، مقابل حفنة من الدولارات، مقابل حفنة من الدولارات. وكذلك من أسباب الخذلان لهذه الدولة التي سقطت عدم تحكيم شرع الله جل وعلا، قام بعض الناس ينادي بالشريعة، هم نادوا وقالوا العمل 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 تبريرا للناس وتبديلا للكلام وعدم تطبيق لشرع الله جل وعلا، مع ان الشعارات السائره لهم طوال السنين الطوال المكتوبه في مذكراتهم ورسائلهم ومنشوراتهم هي الله غايتنا والرسول قدوتنا والقران دستورنا، فاين ذلك في الواقع؟ لما وقعت الواقعه وحصل ابتلاء الامتحان لم نجد تطبيق هذه الكلمات الواقع والرسول قدوتنا، اين اتباع هؤلاء السنه؟ لم نعرف عن هؤلاء اتباعا للسنه، والقران دستورنا مع التحفظ على كلمه الدستور وان فيها كثير من المخالفات، لانهم يقصدون القران هو الذي ينبغي ان يحكم، وهذا لم يبالوا به ولم يرفعوا به راسا، بل حكم هؤلاء في مجلس الشعب البرلمان 100 يوم لم يقروا حكما واحدا بحكم الله سبحانه وتعالى، لم يقروا حكما واحدا من حكم الله سبحانه وتعالى، بل اخترعوا قوانين وضعيه اخرى، اخترعوا قوانين وضعيه اخرى، ومشى على ضربهم حزب النور او حزب النور تسمى حزب النور، ودخلوا فيما يعرف في لجنه التشريعيه لجنه 100 لجنه 50، ووضعوا قوانين جديده وقادتهم اشتركوا في هذا، وتوقيعاتهم موجوده في لجنتين، لجنه 100 ولجنه 50، فكيف لهؤلاء او لهؤلاء ان ينتصروا؟ خذلوا جميعا هؤلاء واولئك، خذلوا جميعا، والخذلان واضح والواقع يبين ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب انهم اتوا باسباب الخذلان. قال جل وعلا: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلا هؤلاء ولا هؤلاء قاموا بهذا المذكور في هذه الايه الكريمه بعد التمكين، بعد ان مكنوا ووصلوا الكراسي والوزارات واصبح لهم مناصب كبيره، اخذوا يستغلونها في مآرب شخصيه، فكان ما كان مما رآه القاصي والداني. فأسباب النص معروفة، وأسباب الخذلان ذكرنا منها ما ذكرنا، وإن يخذلكم يقدر لكم الخذلان فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ هذا استفهام إنكار، استفهام إنكاري لنفي الناصر سوى الله سبحانه وتعالى. هل تعي أمة الإسلام هذه الآية العظيمة؟ هل تعي أمة الإسلام أن أسباب النص بيد الله جل وعلا وليس في المشرق أو في المغرب؟ فمن الذي ينصركم من بعده؟ كما قيل: كيف الفرار والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ فمن الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقديم الجار والمجرور هنا يفيد الحصر، أي فليتوكل المؤمنون على الله لا على غيره، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فليتوكل المؤمنون على الله لا على مشرق ولا على مغرب، لا على يهود ولا على نصارى ولا على وثنيين ولا نحن وعلى الله فليتوكل الأمر فليتوكل المؤمنون. وذكرنا أن التوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا والثقة به في جلب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. التوكل هو اعتماد القلب على الله جل وعلا والثقة به في جلب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل، هذه معلومة مهمة ومنبوغة لابد أن يعقلها كل مسلم. فعل الأسباب لا ينافي التوكل بشرط أن تكون تلك الأسباب أسبابا شرعية، أسبابا حقيقية، وليست أسبابا شركية أو أسبابا متوهمة. كيف ذلك؟ الذي يعتمد على ما يأتي في مدة اليوم، أفراج اليوم أو حظ اليوم، وبناء على حظه يتحرك في تجارته أو في مذاكرته أو في عمله، إن جاء البرد فيه شيء من سعادة مضى وإلا توقف. هذا شرك، هذا اعتماد على أسباب موهومة ليس لها أي حظ من الواقع. الذي يتطير أو يتشائم بإنسان أو بزمان أو بمكان أو بيوم من الأيام، هذا اعتماد على أسباب لا حقيقة لها، لا حقيقة لها. فالتوكل لابد كما قلنا أن يكون بأخذ الأسباب الشرعية حقيقية. الذي يسمع الغراب أو النومة فتمنعه ذلك عن الخروج ويظن أن هذا اليوم سيكون يوما تعيسا أو بئيسا أو نحو ذلك، هذا اعتماد على الأسباب متوهمة. وهذا الكلام الذي يقوله موجود في عالم الناس وغير كثير كثير. وسنفصل ان شاء الله جل وعلا في التاريخ على كتاب التوحيد ما سياتي في ذلك. فليتوكل المؤمنون، فهذا دليل على ان التوكل من مقتضيات الايمان، على ان التوكل من مقتضيات الايمان بحسب قوه توكل العبد يقوى إيمانه، والعكس العكس بحسب إتيانه توكل ضعيف يؤثر ذلك في إيمانه وإضعاف إيمانه. وعد الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال جل وعلا بعدما ذكر أسباب النصر والخذلان، بين أن أحد أسباب الخذلان هو الغلول. قال جل وعلا وما كان لنبي ان يغل، ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه. وما كان لنبي، هذا النفي معناه ان هذا من المستحيل، من المستحيل ان يغل نبي من الانبياء. والغلول من الكبائر، والغلول هو الأخذ من الغنيمة أو الكتمان من الغنيمة، يكتم شيئا من الغنيمة ويأخذ شيئا من الغنيمة بدون وجه حق، وقد يدخل فيه الخيانة عامة، الخيانة فيما يتولاه الإنسان من المهام، تدخل فيه الخيانة فيما يتولاه الإنسان من الأمور والمهام التي تراق به، فتدخل في الغلول بوجه. وذكر العلماء ان حكم الغال انه الذي ياخذ الغنيمه انه يحرق متاعه إلا المصحف والسلاح لم يأخذ الغنيمة. ما كان النبي أن يقول قوله لنبي أبي بكر في سياق النفي، ما لنفي نبي بكر في سياق النفي تعمر كل الأنبياء، فتعم كل الأنبياء. فالنبي لا يسرق من مال المسلمين ولا يخون المسلمين في أموالهم، وهذا في كل الأنبياء، هذا المعنى في كل الأنبياء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو جل وعلا ما يجعل رسالته في الخائنين ولا في الغالين، في الغالين هذا يدخل في كل الأنبياء. فالإتيان بذكرى في سياق النفي لبيان العموم أن هذا يعم كل الأنبياء، وهذا فيه إرشاد أن الواجب على أتباع الأنبياء أن يتركوا الغلول والخيانة في الأموال وفي غيرها. ومما جاء في ذنب الغلول من الحديث ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها. كلا، فلان شهيد. وهذا فيه أن الإنسان لا يتسرع بحكم الشهادة والجد بها، بل يقول إذا غلب على ربه نرجو له الشهادة ونحو ذلك، ولا يجزم بذلك لأنه لا يدري ماذا كان في قلب هذا المقاتل أو ماذا كان في يده. فهذا قتل في المعركة في مواجهة الكفار، ومع ذلك هو في النار من أجل بردة غلها وأخذها وخان فيها المسلمين. وفي الصحيحين والمسند عن أبي حميد السعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللؤبية على الصدقة، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيبلي إليه أم لا؟ يعني أن هذا المال الذي إليه حرام عليه أن يأخذه، حرام عليه أن يأخذه أو أن يتبوله. لماذا؟ لأنه أخذه أثناء القيام بعمله، لم يأخذ الأجر عليه. هل جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر أيهدى إليه أم لا؟ لو ترك هذا الشخص عمله وجلس في بيته، هل الذين أعطوه هذه الهدايا على أميالهم وعلى أراضيهم سيأتون إلى بيته وهو قد ترك العمل سيعطونه هذه الهدايا؟ الجواب لا، لن يحصل هذا. وهذا موجود عند مجتمعنا كثير، بعض الموظفين يأخذ الهدايا من الناس ومن المراجعين ومن المواطنين الذين لهم أعمال رسمية أو غير رسمية، ويأخذها أحيانا جهارا نهارا، وقد يأخذها تحت ستار، وهي في كل الأحوال لا تجوز. طالما وظف يعمل ويأخذ راتبا على عمله لا يجوز له أن يتقاضى شيئا منه، أو لا يجوز أن يأخذ أموال من الناس لا على شكل هدايا ولا على أي صورة أخرى يتأول يتأولها هو أو يتأولونها هم. فنقول له خلاص معامل أستاذ دائم كل هذا من أجل أن الدراسة قادمة تحتاج إلى أموال الأولاد أو دروس خصوصية تحتاج أن تدفع أو العيد خادم أو هذا المال ليس له دخل في العمل فخذ واشتري به شيئا لأولادك نحو ذلك. وقد يقول الموظف إن راتبي قليل ما يكفيني. فنقول له أنت بخيار إما تبحث عن عمل آخر تترك هذا العمل أو تبحث عن عمل آخر بجوار هذا العمل. لكن لا يجوز لك في حال أن تأخذ رشوة وتقول هذه جاءت على شكل هدية. يجب عليك أن ترد ما أخذت إلى خزينة المسلمين وإلى أموال المسلمين وإلى بيت المسلمين في وجد وإلى أموال المسلمين عامة. وجاء في الحديث الآخر هدايا العمال غلول فينتبه الإنسان لهذا ويسأل نفسه إذا جلس في بيتي هل يهدى إليك شيء؟ لا أحد يعطي شيئا. وفي مسند أيضا عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض. تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين هذا موجود في القرى والذين عندهم مزارع وأيضا لأصحاب الأراضي والعقارات التي المتجاورة إن اقتطع شبرة الأرض عن غير الحديث ذراعا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين وهذا في ترهيب عظيم أو ذراع طوق يوم القيامة في سبع أراضين هذا في ترهيب وتحويل لمن كان له قلبا. قال جل وعلا وما كان لنبي أن يغلل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة هذا فيه تغيير عظيم يأتي به حاملا له في موقف القيامة. من غل بعيرا يأتي لهذا البعير على رقبته. من غل شاة يأتي لهذه الشاة على رقبته. من غل كسالا ذهبا من غل فضة يأتي به يوم القيامة. وهذا يدل على أي شيء كما أن فيها الترهيب والتخويف فيها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى فيها بيان قدرته جل وعلا لأن هذا الغل الذي يموت وليس معه أحد لم يدخل البعير معه القمر ولم تدخل الشاة معه القمر ولم يدخل ما غل معه القمر ومع ذلك عندما يبعث يوم القيامة يأتي بما غلى يوم القيامة وهذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه من فوائد أن الجزاء من جنس العمل وهذه قاعدة شرعية مستقرة ومستدرة مؤثرة وكثيرة وربما قد مر بنا منها الكثير أن الجزاء من جنس العمل وأن الحسنة تتبع الحسنة السيئة تتبع السيئة يكفي ما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت يعني تعطى كل نفس حقها. بعد ما ذكر جزاء الغال أتى هنا بلفظ عام لإفادة تحريم الخيانة في كل شيء. أتبلغتنا جامع هو أن كل نفس تعطى يوم القيامة جزاء ما عملت كافنة كافنة، لكن توفي أن يعطى الجزاء كاملا. توفي شخصا حقه، يعني تعطيه حقه كاملا بهذه التوفية. أما إذا كنت تنفض تنقصه فهذا ليس به توفية. توفية أن تنكيل له حقه كاملا. هذا قول ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعني تعطي الجزاء كاملا بلا زيادة وبلا نقصان. وهذا يورث العبد الصالح الطمأنينة، الطمأنينة انه لن يظلم شيئا ولن ينقص من حقه. ويعطي غير الصالح المفترض انه يورثه الرهبة والخوف والاتيان باسباب السخط والخذلان والعياذ بالله تعالى. قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا ينقص شيء من حسناتهم ولا يزاد شيء من سيئاتهم او في سيئاتهم. لماذا؟ لان الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وهم لا يظلمون. لان الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه كما قال جل وعلا ولا يظلم ربك احدا، كما قال وما ربك بظلام للعبيد. وهنا مسألة عقلية نبني عليها في مستمرة، وهي أن انتفاء الظلم عن الله جل وعلا هنا يدل على كمال عدله سبحانه وتعالى لقاعدة انتبهنا عليها كثيرا، وهي أن الصفات المنفية الواردة في النصوص يراد بها إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فهنا نفي الظلم عن الله جل وعلا يراد به إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى، إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. لأن القاعدة التي ذكرناها أن نفي المحض لا يثبت كمالا، وأيضا تقول النفي المحض عدم المحض. نفي المحض عدم المحض، فعندما اقول هذا الحجار لا يظلم احدا، فهذا ليس معناه وصف هذا الحجار بالعدل، ليس معناه وصف هذا الحجار ليس معناه وليس فيه مثل هذا الحجار. لما اقول هذه المروحه لا تظلم احدا، هذا ليس في وصف مروحة بالعدل. النفي المحض عدم المحض، لكن متى يكون النفي كمالا؟ إذا الجواب إذا أثبتنا كمال الضد، كمال ضد الظلم العدل، كمال عدله سبحانه وتعالى. فقوله وهم لا يظلمون لكمال عدله سبحانه وتعالى، كما قوله تعالى وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب لهذا لكمال قوته سبحانه وتعالى. وكما بقوله وما الله بغافل عما تعملون، لماذا؟ لكمال علمه سبحانه وتعالى. فهذه قاعده لابد ان تنتبه لها، هذا مثال لها وسبقت أمثلة في الكلام على سورة البقرة. ثم قال جل وعلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع، الهمزة هنا في أفمن الاستفهام الإنكاري المفيد بنفيه، أي أنه لا يستوي هذا وذاك، لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن باء ورجع بسخط من الله، لا يستوي. الرياض أفمن ومن الموصول والتقدير أفالذي اتبع رضوان الله يستوي مع من باء ورجع بسخط من الله؟ الجواب بالطبع لا. أفمن اتبع كلمة اتبع هنا أي تقلب وفيها من البلاغة والفوائد البلاغية أن التتبع يحتاج إلى مزيد اهتمام أو فرض اهتمام فالذي يتتبع شيئا يهتم به اهتماما زائدا وهذا يفيدنا فائدة أخرى وهي أن المسلم الصادق المخلص حريص على تتبع ما يرضي الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيع وبشتى الوسائل الممكنة الشرعية وبحسب قدرته واستطاعته يتتبع رضوان الله سبحانه وتعالى. كل ما وجد وسيلة تقربه إلى رضوان الله جل وعلا وكل ما وجد سبيلا سلكه. فهذه فائدة بلاغية في هذه الكلمة أفمن اتبع، وهذا في حث للمسلم الصادق أن يحرص ويجتهد في تتبع ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي سيجعله في المراتب العلى في الجنان مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومع الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أفمن اتبع رضوان الله أن يتبع كل ما يرضي الله جل وعلا، وهذه الكلمة إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى والرضا على المشاعر، ومن سلك سبيلهم في نفي الصفات الاختيارية تابعة لشيئا. فالرضا يكون على العبد عن الله جل وعلا إذا وجد بأسباب الرضا، وأسباب الرضا هي الطاعة والعمل الصالحة والعمل الشرعي ونحو ذلك. والعكس أسباب السخط السيئات والمعاصي ونحوها. ففي ذكر هنا الرضوان والرضا إثبات صفة لله جل وعلا ينفيها الشعر وبعض المعطلة أو ليس بعض المعطلة والمعطلة، لأن تعطيل درجات وهناك تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالمعطلة ينفون الصفات الاختيارية التابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يرضى عن العبد في حال إسلامه وإيمانه ويسخط عليه في حال كفره وعصيانه. هم يخالفون بهذا، يقولون لو أثبتنا هذا الكلام معناه أن هناك شيء يؤثر في الله جل وعلا، وهذا لعب بالألفاظ وضحك على العوام وبعد عن النصوص يستعملون ألفاظا لم يأتي بها الشرع، وهذا أهلك الكثير وأهلك الكثير من العقول المشي بهذا الكرب. حكم عقوله وطرق النصوص. أفمن اتبع رضوان الله، فهؤلاء لا يثبتون صفة الرضا لله جل وعلا، ولا صفة الكره، ولا صفة السخط، ولا الأسف كما قال: فلما آسفون انتقمنا منهم، وغير ذلك من الصفات الخيرية التابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. فعرفتم الآن أن في هذه الكلمة كسب الرضا ورد على من انكر ذلك. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط، يعني كالذي باء، يعني رجع رجعة وذكر رجوع هنا يدل على عزيمة الإصرار. عزيمة الإصرار لماذا؟ شخص خرج يطلب الرزق وما ينفعه فرجع خيبة والخسارة، وهذا أشد الأسى والحسرة، أشد الأسى والحسرة. شخص يخرج لطلب الرزق بتجارة أو بنحوها فيرجع خاويا اليدين، ولا نقول خف اثنين، لأنه حتى لم يحظ حتى الخف اثنين. فمن اتبع رضوان الله كمن جاء بسخط، السخط ضد الرضوان، وفي هذه أيضا إثبات السخط، إثبات السخط. فيقال في أما قلنا في رضوان ذات السخط من أفعال الخيرية، والرد على من أنكر ذلك. وإنما باء بالسخط لكفري ومعاصيه، إنما باء بالسخط رجع به لكفري ومعاصيه، كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، مرجعه جهنم، مأوى يأوي إليها. وذكر المأوى هنا وأنها هي مرجعه ومأواه يدل على أنه لا يغادرها أبدا، وهذا كافر لا يغادرها أبدا لأنها المأوى. فأمه هاوية، أمه يرجع إليها، ومأواه جهنم، جهنم مأوى. وهذا في تنبيه على ما يقول بعض الناس عند موت أحد، يقولون ذهب إلى مثواه الأخير، وهذه كلمة خطأ، ينبغي تنبيه الناس إليها والخطأ فيها. فالقبر ليس هو المثوى الأخير، وإنما هو برزخ تنظر به، ومثواه الأخير إما الجنة وإما النار. قال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالعبد يزور المقابر زيارة، الزائر الذي يزور زيارة لا يظل في مكان الزيارة الأبد، بل يمكث في مكان الزيارة وقتا ثم يغادر المكان الذي زاره إلى ما بعده. وهكذا إذا مات الميت فإنه يزور مقابر يمكث فيها إلى أجل معدود ومحدود، ثم مآله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله تعالى. فليلتزم الشخص هذا خطأ، خطأ في هذه الكلمة التي هي مشهورة عند كثير من الناس، يقولون انتقل إلى مثواه الأخير ومأواه جهنم وبئس المصير. بئس فعل من الأفعال الجامدة لإنشاء الذنب، بئس المصير، والمصير فاعله، والمخصوص بالذنب محذوف تقديره هي بئس المصير، هي أي جهنم، بئس المصير جهنم. قال جل وعلا: هم درجات عند الله، هم درجات، الذين اتبعوا رضوان الله درجات، وأصحاب النار الذين باءوا بسخطه دركات، وبين هؤلاء وبين أولئك درجات متفاوتة. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، والله بصير بما يعملون. في إثبات البصر لله جل وعلا كما جاء في الحديث: المسلم حجاب النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه جل وعلا النور، وفي رواية النار لو تشبهون الأحمقت سبحات وجهه جل وعلا انتهى إليه بصره من خلقه بها إحراس البصر لله جل وعلا. وقال الله تعالى يقول في النية وهو البصير يرى جديد من الجن السوداء تحت الصخر والصوان صوان الحجر أو الحجارة الشديدة. هو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان ويرى مجاري القوت في أعضائها مجاري القوت في أعضاء النملة. سبحان الله، يعني القوت الذي تأكله النملة يسري في جسدها الصغير جدا، ولها عروق يمشي في هذا القوت. والله جل وعلا فوق عرشه فوق سماواته السبع يرى جل وعلا هذه النملة ويسمع نبيبها ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيانه ويرى خيانات العيون بلحظها يستقل إلى الإنسان ويرى خيانات العيون بها يعني يخطف الإنسان نظر خاطفة يسرقها والناس لا يلاحظونه جل وعلا يراه وجل وعلا فوق عرشه ويرى خيانات العيون بلحظها فيرى كذلك تقلب الأجفان هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون كائنا ما كان من خير وشر من قليل أو كثير من ظاهر وباطن. وفي ذلك إثبات إحاطته سبحانه وتعالى بما نعمل وهذا يستوجب الحذر من العمل لما يسخط الله سبحانه وتعالى. الله بصير بما يعملون. ولعلنا نقف هنا في التفسير في هذا القادم. والحمد لله رب العالمين.